الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإلى حضراتكم مقدمنا خالد العبدالله، نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول إن الحرب المعرفية الاقتصادية والسياسية والأمنية ضد إيران ما زالت قائمة. الأمن الإيراني يعلن اعتقال جواسيس من دول أجنبية ورصد 200 داعشي مع تحييد معظمهم. والسلطات الروسية تعلن إحباط هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة على أهداف في البلاد. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي بن الخامنئي إن الحرب النظامية ضد إيران انتهت، لكن الحرب المعرفية الاقتصادية والسياسية والأمنية ما زالت قائمة وتشتد يوما بعد يوم. مضيفا، تم تحييد وإحباط كل هذه الحروب بفضل الصمود وبركات المقاومة والشهداء. وذكر قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله اليوم أعضاء المؤتمر الوطني لتكريم شهداء محافظة أردبيل أن هذه المدينة هي من المدن التي لعبت دورا بارزا في تاريخ إيران المعاصر. وأكد سماحته أن طريق المواجهة الحرب المعرفية الاقتصادية والسياسية والأمنية لجبهة العدو يكمن في الاستمرار على طريق الشهداء والعمل وفق سيرة متمثلة بالمجاهدة والصمود والمقاومة. قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب إن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال جواسيس لفرنسا والسويد وبريطانيا ودول متعددة تم إعدام بعضهم. وفي كلمته خلال ملتقى لقادة حرس الثورة بالذكرى الأولى لأحداث الشغب، قال خطيب إن كوادر الأمن رصدت دخول 200 عنصر من عصابة داعش الإرهابية لإيران، تم القضاء على غالبيتهم، موضحا أن الجماعة كانت تخطط لزعزعة استقرار إيران والمنطقة بما فيها العراق خلال الزيارة 40. وأكد أن استراتيجية العدو لا تشمل الأنشطة الإرهابية والتجسسية فحسب، بل وسائل متنوعة أخرى، مشيدا بما حققته الأجهزة الأمنية بالحرب الإلكترونية. قال قائد سلاح البر في الجيش الإيراني العميد كيومارث حيدري إن قواته بلغت درجة عالية من الاكتفاء الذاتي في توفير المعدات القتالية اللازمة وليست بحاجة إلى أي دولة في الدفاع البري. وأضاف العميد حيدري على هامش المعرض الدولي العسكري بالعاصمة الروسية أن الجيش الإيراني بلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في تزويد الدبابات ومعدات الحرب الإلكترونية وغيرها من المعدات التي تحتاجها القوة البرية. ووصل العميد حيدر إلى موسكو في زيارة رسمية، ومن المقرر يتفقد مراكز تدريبية وتقنية روسية إضافة إلى لقائه مسؤولين في القوات المسلحة. اعتبر نائب رئيس مجلس الشؤون الإسلامي في إيران مجتبى ذنوري تعزيز العلاقات البرلمانية مسألة مؤثرة في تقوية الروابط الشاملة ومساعدة حكومات الدول. ولدى استقباله رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي والوفد المرافق له في طهران، أعرب ذنوري عن أمله بأن تلعب هذه الخطوة دورا بفتح المجال لتبادل الزيارات بين البلدين على مختلف المستويات. وأكد أن الجزائر تشاطر طهران بمواقفها تجاه الملفات الإقليمية والدولية، خصوصا القضية الفلسطينية. بدوره قال بوغالي إن بلاده تتطلع لتطوير العلاقات مع إيران، معتبرا التعاون البرلماني منبرا لتحقيق الأهداف المشتركة. توقع الناطق باسم العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي تدفق 6 ملايين زائر أجنبي لأداء زيارة الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة، مشيرا إلى أن تأمين الطرق سيأخذ حيزا مهما في آليات خطة زيارة 40 من خلال الاستنفار الأمني المبكر. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على السحلقية من خلال هذا التقرير.
توقع الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي الأحد تدفق 6 ملايين زائر أجنبي لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة هذا العام، كما توقع أن تكون زيارة الأربعين الحالية الأكثر عددا في تاريخ الزيارات المليونية. وقال الخفاجي أن 5 متغيرات جوهرية في خطة زيارة الأربعين القادمة من ناحية مضمون آليات مسك الأرض وتأمين الطرق وتفويج الملايين من الزائرين القادمين من شتى محافظات البلاد، بالإضافة إلى توقعات بتدفق 6 ملايين زائر أجنبي لأداء مراسم الزيارة. وأضاف أن تأمين الطرق ستأخذ حيزا مهما في آليات خطة زيارة الأربعين من خلال استنفار أمني مبكر أخذ أبعاد متعددة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا المشرفة على زيارة الأربعين بدأت بسلسلة خطوات مهمة من خلال احتواء الأعداد الكبيرة، بالإضافة إلى جهد استخباري مهم في الضغط على أي مصدر تهديد بشكل مبكر من خلال استهداف المضافات الإرهابية. ولفت الخفاجي إلى أن قرابة 300 ألف زائر أجنبي وصلوا لحد الآن في الأيام الأخيرة، والأعداد في تزايد مستمر وصولا إلى مرحلة الذروة في الأيام المقبلة. وتشير التوقعات بأن زيارة الأربعين ستكون الأكثر من ناحية عدد المشاركين بها في الداخل والخارج بتدفق مليوني كبير. على صعيد آخر، أكد نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي اليوم الأحد استمرار التحقيق من ملف اغتيال نائب رئيس هيئة الحج الشعبي أبو مهد المهندس والجنرال قاسم سليماني، مبينا أن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وجه بتشكيل لجنة من العراق وسوريا وإيران ولبنان لاستكمال التحقيق. وقال الخزعلي أنه بناء على مخاطباتنا لهذا الملف والوقوف على تداعياته، وجه مكتب رئيس الوزراء وزارة الخارجية بتشكيل لجنة مع إيران وسوريا ولبنان لاستكمال التحقيقات، مضيفا أن القاتل معروف بهذه الحادثة وهو أمريكا، لكن هنالك جهات أخرى متورطة، لافتا إلى أن هذه الجهات أعطت المعلومات وراقبت تحركات قادة النصر، وسيتم الكشف عن جميع تفاصيل الجريمة. إلى عطاران محمد سعيد، بغداد.
أعلنت دفاع روسيا إحباط دفاعاتها الجوية هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة في مقاطعة بلغرود جنوب غربي روسيا دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار. وكانت الوزارة أعلنت إفشال هجوم مماثل اليوم بمسيرات انتحارية في روستوف وإسقاط مسيرة أخرى كانت تعتزم ضرب أهداف في موسكو. كما أفادت مصادر عسكرية بمقتل أكثر من 900 جندي أوكراني خلال العمليات المتواصلة على المحاور الرئيسية، مشيرة إلى صد هجمات أوكرانية عديدة عند جبهة زاباروجيا. هذا وحذر مستشار عسكري سابق في البنتاغون من أن المعادات العسكرية الأمريكية إلى كييف قد ينتهي بها المطاف في السوق السوداء. حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن مهدي المشاط من نفادي صبر اليمنيين، مؤكدا حق الشعب بالدفاع عن نفسه إذا أغلق العدو أبواب السلام. المشاط ولدى استقباله وفد الوسط العماني شدد على أن الوقت ليس مفتوحا أمام العدو لمواصلة التهرب من الاستحقاقات الإنسانية، مطالبا دول العدوان بإثبات جديتها في السلام عبر تنفيذ مطالب اليمنيين المتمثلة بالملف الإنساني. ولفت رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن إلى صنعاء مع السلام العادل الذي يضمن حقوق شعبها. إلى هنا نأتي لختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول أن الحرب المعرفية الاقتصادية والسياسية والأمنية ضد إيران ما زالت قائمة. الأمن الإيراني يعلن اعتقال جواسيس من دول أجنبية ورصد 200 داعشي مع تحييد معظمهم. والسلطات الروسية تعلن إحباط هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة على أهداف في البلاد. وللتواصل والمزيد من الأخبار زور الموقع الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة استفتاءات. فتاوى العلماء ومراجعنا الكرام توضح لنا سبل الخير وتفتح لنا آفاق المستقبل وترشدنا إلى رضا الله والحياة المثلى. استفتاءات قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم لكم هذا البرنامج الذي يتناول الأحكام والمسائل الشرعية التي تطرحونها ويجيب عنها. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:25 صباحا، وذلك أيام السبت والاثنين والأربعاء، ويعاد بثه نفس اليوم وذلك في الساعة 7:30 مساء. استفتاءات. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. التقارب الإيراني السعودي بين بناء الثقة والتحديات محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وبكتاباتكم عبر رقم التليجرام 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. من الصعب جدا على المراقب أن يدرك ما حققته الدبلوماسية الإيرانية من نجاح في كسر العزلة التي حاولت أمريكا فرضها على الشعب الإيراني في محاولة لتركيعه، ما لم يدرك ضخامة الضغوط التي مارستها أمريكا خلال العقود الأربعة الماضية عليها، وهي ضغوط لم ولن تتعرض لها أي دولة في العالم خلال نصف القرن الماضي. فموقع أمريكا اختلف عن مكانه سابقا، حيث انهارت هيمنتها وبات حلفاؤها ينافسونها ويتعاونون مع غيرها، وأفول هيمنتها بدأ منذ فشل أمريكا في احتلال العراق وأفغانستان، وهناك مؤشرات قوية جدا على تراجع الهيمنة الأمريكية، ومما لا شك فيه أن الشعب الإيراني كان سباقا في كسر الهيمنة الأمريكية، وتجلى ذلك في التحولات الأخيرة والزيارات التي يقوم بها المسؤولون في إيران إلى مختلف دول العالم وبالعكس. وفي هذا السياق جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى السعودية، وهي زيارة تأتي في وقت ضروري من وجهة نظر طهران والرياض للبحث في رفع آفاق التعاون بين البلدين والتطلع إلى مستقبل مشرق ينتظر المنطقة بعد الانهيار السياسي والوجودي لأمريكا، وأن هناك استراتيجيات باتت تعتمدها السعودية، وجاءت العلاقات بين إيران والسعودية لتعزيز نجاح هذه الاستراتيجيات التي تخدم المنطقة وتخفض دور الولايات المتحدة فيها، وأن الاتفاق السعودي الإيراني ثابت ولا يتغير، وخصوصا أن منطق البلدان هو منطق السلم، فالسعودية وإيران يريدان الدخول في العالم الجديد المتعدد الأطراف والقوي ويكون فيه السلم بدلا من منطق الحرب. المراقبون يرون أن زيارة عبد اللهيان إلى السعودية واللقاء الذي دام لأكثر من ساعة ونصف مع ولي العهد السعودي شكل منعطفا في تاريخ البلدين، وهو ما أكده عبد اللهيان بقوله إن السعودية تؤكد على نظرتها المختلفة بالنسبة للماضي تجاه القضايا الإقليمية، وأعربت عن استعدادها لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين طهران والرياض، وكذلك تأكيد السيد عبد اللهيان على اتفاقه مع نظيره السعودي على ضرورة عقد لقاءات اقتصادية وتجارية بين رجال الأعمال من البلدين في طهران والرياض وغيرها من المدن. إن تفعيل التعاون الثنائي القوي بين إيران والسعودية في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا في القطاعين الخاص والعام يؤكد بمجمله أن لإيران والسعودية نظرة مختلفة بالكامل وتطلعات بإقامة علاقات متينة تخدم مصالح البلدين دون أي تدخل أجنبي وقطع أيدي الدول التي لا تريد لهذا التقارب خيرا، فضلا عما ستشهده المنطقة من تنمية مستدامة، خصوصا وأن هناك تفاهما مشتركا على أن المنطقة يمكن أن تخطو خطوة نحو التنمية برؤية نحو الداخل ودون الاعتماد على الأجانب. كيف تقرأ أهمية زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟ ما أهم مكتسبات هذه الزيارة؟ ماذا عن اتفاقية التعاون الأمني ومجالات الاقتصاد والاستثمار؟ هل ينجح الطرفان في نظرتهما لجهة أمن دول الجوار والمنطقة بعيدا عن تدخل الخارج؟ التقارب الإيراني السعودي بين بناء الثقة والتحديات.
تحياتي لكم. بناء الثقة بين البلدين، بلدين أولهما يعني يتغاربا أن بلدين مسلمين وذات أهمية يعني في العالم الإسلامي، والأكثر من ذلك هما بلدين متجاورين، يعني لا نغارب بين الثقافة ولكن ما نغارب بينك نحن يعني كفرد مسلمين، كتابنا كتاب واحد، إلهنا إله واحد، نبينا نبي واحد، ويجب على الدولتين أن يتخذن المسار الصحيح يعني لمسار الأمة الإسلامية كبلدين ذات ثقل في المنطقة والعالم الإسلامي، يعني بلدين يجب عليهم يتوحدان، يعني هذا لا يجب يعني من طرف الحكام فقط والسياسات لا، ولكن يجب على الحكام الطرفين، يعني يجب علي الطرفين أن يعني العلاقات تسير كما هي، يعني كبلدين مسلمين متجاورين لا يهم من علاقات أمريكا وتربط بالمملكة العربية السعودية أو عداوة الأمريكان مع الجمهورية الإسلامية، ذلك لا يربط شيء بيننا، لا يجب ذلك. لكم الشكر والتحية.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران معنا عبر الهاتف. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور. بداية، كيف تقرؤون أهمية زيارة عبد اللهيان إلى السعودية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين الأجلاء. بطبيعة الحال هذه الزيارة زيارة وزير الخارجية الإيراني السيد أمير عبد اللهيان إلى السعودية كانت زيارة ناجحة وتكللت ب النجاح باعتبار أن وزير الخارجية الإيراني لأول مرة التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مدى ما يقارب 90 دقيقة، وتم التطرق إلى عدة مواضيع وملفات هامة تخص البلدين إيران والمملكة العربية السعودية. هذه اللقاءات التي جرت بين وزير الخارجية وأيضا نظيره السعودي كانت لها مفاهيم ودلالات عامة وتدل على مدى إرادة قادة البلدين لتعزيز العلاقات بعد اتفاقية بكين بين إيران والسعودية. فهنالك دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس الإيراني آيت الله السيد إبراهيم رئيسي لزيارة السعودية، وهذا يدل على مدى تقدم العلاقات بين إيران والسعودية بعد الاتفاقية بين البلدين. هذه العلاقات سوف تشمل جوانب عديدة منها السياسية والاقتصادية وأيضا الأمنية، بحيث أن العلاقات حينما تتطور بين السعودية وإيران سوف يكون لها أثر إيجابي على مجمل الأحداث في المنطقة وتصب لمصلحة الشعوب العربية والإسلامية وتسفر إلى عزلة الكيان الصهيوني الذي تمدد خلال السنوات الماضية في المنطقة بغية تخريب العلاقات بين إيران وجيرانها العرب.
طيب، ما أهم مكتسبات هذه الزيارة حتى الآن؟
يعني بالزيارة تم خضت إلى عدة قرارات، منها تعزيز الثقة بين البلدين، وأيضا السعودية أعربت عن رغبتها لإيجاد استثمارات في إيران، وأيضا تبادل الوفود وتبادل الزيارات بين الشعبين الإيراني والسعودي، كما أن هنالك توجه لدى بعض الدول في المنطقة مثل السعودية والإمارات وسلطنة عمان لتشكيل مجموعة قوات بحرية للحفاظ على أمن الخليج الفارسي ومنع التدخل الأجنبي في هذه المنطقة الحيوية. ومن هذا المنطلق يبدو أن السعودية تريد بناء ثقة وعلاقات جديدة بعد سنوات من الخلافات والتحديات التي شهدتها العلاقات بين إيران والسعودية، والآن بدأت صفحة جديدة في العلاقات بين طهران والرياض.
نعم. طيب، ماذا عن اتفاقية التعاون الأمني، مجالات الاقتصاد، الاستثمار فيما يلبي حاجاتهم المشتركة؟
يعني إيران لديها إمكانيات ولديها قوة لتصدير بعض البضائع للسعودية، وأيضا السعودية لديها رغبة في إقامة استثمارات داخل إيران، وهنالك تعاون آخر في مجال النفط وتصدير النفط والسيطرة على أسعار النفط وإبعاد أيضا شبح الحرب التي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يريدان من خلالها إثارة الخلافات من جديد في المنطقة. فلهذا السبب هنالك إرادة جامحة لدى القيادتين الإيرانية والسعودية لبناء ثقة جديدة وعلاقات جديدة مبنية على المصالح المشتركة بين إيران وبين السعودية وبين إيران ودول مجلس التعاون.
طيب برأيكم يعني هل ينجح الطرفان في نظرتهما لجهة أمن دول الجوار والمنطقة بعيدا عن التدخل الخارجي؟
طبعا هنالك رغبة وهنالك توجه جديد لدى السعودية للابتعاد عن الهيمنة الأمريكية والإملاءات الخارجية، وتريد بناء سياسة جديدة مبنية على الثقة المتبادلة بين إيران وبين كل دول المنطقة ما عدا الكيان الصهيوني، لأن الآن السعودية وقعت تحت الضغط الأمريكي، خاصة الإدارة الأمريكية الحالية تريد أن يكون هنالك علاقات بين السعودية والكيان الصهيوني، ولكن السعودية ترفض لعدة أسباب التطبيع مع الكيان الصهيوني في ظل هذه الظروف، باعتبار أن هنالك الحكومة المتطرفة الصهيونية برئاسة بنيامين نتنياهو تقوم بإجراءات قمعية ضد الشعب الفلسطيني، وهذا ما جعل الدول العربية في مجلس التعاون أن تبتعد عن الكيان الصهيوني شيئا فشيء وتتقرب إلى إيران، سيما أن دول أخرى مثل مصر والأردن أعربت عن رغبتها في تعزيز علاقاتها ورفع مستوى العلاقات مع إيران.
نعم. طيب دكتور حسن لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاءنا السياسي المباشر إيران اليوم المشهد السياسي، والساعة الآن 8:28 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. نواصل حديثنا في هذا اللقاء حول محورنا لهذا اليوم التقارب الإيراني السعودي بين بناء الثقة والتحديات، ونستضيف حول هذا الموضوع الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران. قبل العودة إلى الدكتور حسن أذكركم بأرقام هواتفنا ورقم الواتساب رقم التليجرام للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00989388704050، رقم التليجرام يمكنكم من خلاله إرسال رسائلكم المكتوبة والصوتية عبر تطبيق تليجرام، وأيضا أرقام هواتفنا من خلالها يمكنكم المشاركة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة 22-01-3762-22-01-3768-22-01-3848. نعود إلى حديثنا مع الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور، هناك من يسأل يعني ما السبب في تغيير السعودية لنظرتها تجاه القضايا الإقليمية، وكأنه يريد القائل بهذا السؤال أن يقول بأنه يعني هناك تغير مفاجئ طرأ على السياسة السعودية في المنطقة، ماذا تقولون؟
يعني حقيقة السعودية خلال السنوات الماضية اتخذت سياسات، ربما هذه السياسات لم تكن تصب في مصلحة الشعب السعودي المسلم العربي، فالحرب السعودية مع اليمن، التدخل السعودي في عدة ملفات منها سوريا ولبنان والعراق ترك أثرا سلبا على سمعة السعودية، فهذه السياسات سياسات غير ناجعة وغير ناجحة بالنسبة للسعودية، وخاصة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الآن يتطلع إلى أن يكون العاهل بعد والده الملك سلمان بن عبد العزيز، ولا بد أن يكون هنالك تحضيرات ولا بد أن يكون هنالك تغييرات في السلوك وفي المنهج السياسي، فلهذا السبب هنالك تغييرات وهنالك تجربة لولي العهد السعودي بالنسبة للسنوات الماضية التي حملت أعباء كثيرة على الشعب السعودي. فمن هذا المنطلق بعد إيران أعربت مرارا وتكرارا بأن لديها رغبة في نبذ الخلافات وبدء صفحة جديدة مع السعودية، وهذه الرغبة لاغت تجاوبا من السعودية. والاتفاقية بين إيران والسعودية في بكين أسفرت إلى نبذ الخلافات وبدء صفحة جديدة من جديد.
طيب أمريكا، يعني هناك من يعتقد بأنها ستواصل بلا شك وضع العقبات أمام هذا التقارب، تحاول منعه، تحاول يعني أن يتعثر، هل برأيكم ستنجح في ذلك؟
يعني الولايات المتحدة دائما تراقب السياسات الإقليمية، خاصة السياسات المتعلقة بين إيران ودول مجلس التعاون. فالولايات المتحدة هي التي غامت بالإيقاع بين إيران وبين جيرانها العرب، سواء السعودية أو الإمارات أو البحرين. البحرين، هذه العلاقات، هذه العلاقات لم تكن في السابق مميزة بين إيران والدول العربية بسبب التدخل الأمريكي، ولكن الآن أمريكا في ورطة دولية وإقليمية ومنهمكة في عدة ملفات، منها الوضع الأمني في أوكرانيا والحرب الروسي والأوكراني. هذا يدل على مدى هشاشة الوضع في سياسات الولايات المتحدة، والولايات المتحدة الآن لا تستطيع القيام بأي عمل. أيضا هنالك دول عربية فقدت ثقتها بالولايات المتحدة وسياسات البيت الأبيض، ولهذا السبب الولايات المتحدة بطبيعة الحال تستمر في ضرب العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون، وخاصة بين إيران والسعودية. ولكن
يعني برأيك يا دكتور، خاصة أن الولايات المتحدة مقبل على الانتخابات الديمقراطيون وجو بايدن، هل برأيكم سيحاولون استغلال هذا الملف كورقة انتخابية أيضا؟
طبعا الديمقراطيون يسعون إلى استخدام كل الأوراق المتاحة لديهم، منهم تخريب العلاقات بين إيران والسعودية، وأيضا التدخل في منطقة الخليج الفارسي، وضرب الأمن في دول محور المقاومة. ولكن الآن الأوراق قليلة بالنسبة، أوراق لم تكن أوراق رابحة في يد البيت الأبيض وخاصة الديمقراطيين، مما يدل على أن الولايات المتحدة ربما تستخدم كل الأساليب، ولكن سوف كل هذه الأساليب تبوء بالفشل.
طيب يعني أمريكا بعد أن فشلت في سياستها في المنطقة وهزمت في أفغانستان، هزمت في العراق، هزمت أيضا في تجربتها مع إيران على مدى 40 سنة أو 44 سنة محاولة تركيع إيران لكنها لم تنجح، هل ستواصل تجربة حظها في المستقبل بالتدخل، أم أنها ستحتكم إلى منطق العقل، أم أن هذا مستبعد؟
يعني حقيقة هنالك تذبذبات في سياسة الولايات المتحدة، سواء بين الجمهوريين وبين الديمقراطيين. فالآن الولايات المتحدة ربما بسبب أوضاعها الداخلي وفقد مكانتها في العالم وفي المنطقة ترسل إشارات تارة إلى إيران وتارة تستخدم لغة التهديد. فالأحداث الأخيرة والإفراج عن السجناء الأمريكيين من قبل إيران والإفراج عن الأرصدة المجمدة الإيرانية، يبدو أن هنالك تغير لدى البيت الأبيض، وخاصة أن بعض الوجوه في البيت الأبيض المحيطين بالرئيس الأمريكي جو بايدن يريدون أن لا يتدخلون في الشأن الداخلي الإيراني، بل يستخدمون لغة المهادنة مع إيران.
نعم، وماذا تتوقعون دكتور يعني في نهاية هذا الحديث لمستقبل العلاقات بين إيران والدول العربية خاصة السعودية؟ وطبعا عندما نتحدث عن السعودية ربما يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار الدول التي ربما تعتبر ضمن الحلف مع السعودية، مثلا البحرين، الإمارات، غيرها بشكل أو بآخر هي تعتبر من ضمن هذه المنظومة.
يعني العلاقات بين إيران والسعودية سوف تتحسن، وهنالك زيارة مرتقبة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى السعودية، سيكون هنالك اتفاقيات خلال هذه الزيارة التاريخية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السعودية. بما أن السعودية لها فضل في الدول العربية والدول الإسلامية، وهي دولة فاعلة في مجلس التعاون والجامعة العربية، بطبيعة الحال بعد تعزيز العلاقات بين إيران والسعودية، هنالك دول أخرى مثل الأردن ومصر أعربت عن رغبتهما لتعزيز العلاقات وإقامة علاقات جديدة مبنية على المصالح المشتركة مع إيران، وهذا يدل على مكانة السعودية في الدول العربية.
شكرا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني من طهران.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. نحن مع أي تقارب وأي تعاون فيما بين الأهل والأشقاء. نحن نسمي لقاء الأهل في إيران والأهل في السعودية هو لقاء الأهل ولقاء الأحبة، ونشد على أيديهم ونتمنى أن يكون هناك ثقة عميقة وثقة متبادلة فيما بين السعودية وإيران. وهذا إذا كان هناك لقاء بين الأخوة والأشقاء يكون هناك تعاون وهناك قوة. فنتمنى منه تعالى العلي العظيم أن يجمع فيما بين المسلمين وتتآلف القلوب وتكون يد واحدة وقوية حتى تبقى راية الإسلام وراية الحق دائما خفاقة، حتى نحقق لشعوبنا ما تتمناه وتريده. نتضرع لله عز وجل أن تتعمق الثقة وتكون هناك أواصر محبة فيما بين السعودية وإيران، حتى يكون مستقبل لكل الشعوب التي تتمنى الخير لها ولغيرها. حدثكم من سوريا عدنان جميل الشحناوي، تقبلوا وافر تحياتي.
نشكر الأخ عدنان الصحناوي من سوريا، وطبعا قبله أيضا قبل الضيف الكريم الأخ أبو مالك من إيران أيضا كان قد ساهم بمشاركة، نشكره على هذه المداخلة الكريمة. أيضا الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعث لنا بمشاركة بصوته، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. التقارب الإيراني السعودي خطوة إيجابية بين الدولتين، وتحقق المصالح المشتركة الاقتصادية والسياسية فيما بين البلدين. ولا شك بأن الزيارات المتبادلة بين القادة في إيران والسعودية خطوة قد لا تعجب الجانب الأمريكي والصهيوني، وبالأخص الأمريكي الذي
نعم. شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. فعلا هذا التقارب لا يعجب الجانب الأمريكي، هذا أيضا ما أشار إليه ضيفنا الدكتور حسن هاني زادة. لكن على كل، الولايات المتحدة الآن هي في موقف ضعيف على مستوى السياسي وعلى مستويات كثيرة، ولا تستطيع أن يعني تفرض إرادتها، لأن هناك إرادة فوق إرادتها، وهي إرادة هذه الشعوب وهذه الدول بأن تقوي علاقاتها، بأن تطبع علاقاتها، بأن تؤصل وتقوي أواصر العلاقات فيما بينها على المستوى السياسي والاقتصادي والدبلوماسي والأمني والعسكري والكثير من المجالات التي يمكن أن تتشارك المصالح فيها وأن تتوحد الرؤى وأن تتفق هذه الرؤى في سبيل وفي من أجل مصالح شعوب المنطقة، الشعبين الإيراني والسعودي، الشعبين الإيراني والإماراتي، الشعبين الإيراني والبحريني وغير ذلك من الشعوب التي يمكن أن تتفق مصالحهم، خاصة أنها شعوب عربية، شعوب إسلامية، ويمكن أن تجد الكثير من المشتركات وأواصر الوصل والاتفاق والتفاهم فيما بينها من أجل الوصول إلى يعني نقاط عديدة مشتركة البناء عليها في سبيل إيجاد علاقات رائعة، علاقة أخوة وشراكة، علاقات استراتيجية يمكن من خلالها بناء مستقبل رائع ومزدهر ومشرق لهذه المنطقة على أساسها. في الختام أحبتنا الكرام، تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
إذاعة طهران تقدم
رجال الطف، رجال الطف
ملحمة تحكي الثبات العقائدي لأولئك الذين نصروا الحسين عليه السلام في ثورته الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من تذكر أولئك الذين وقفوا بين يدي أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه مخلصين مضحين، ونتحدث فيها عن برير الهمداني. نرجو أن تقضوا معنا وقتا مفيدا وأنتم غانمون. برير همداني من شعب كهلان، موطنه الكوفة، أصله من اليمن من عرب الجنوب. عرف بأنه سيد القراء، وكان شيخا مسنا وتابعيا ناسكا قارئا للقرآن، من شيوخ القراء في جامع الكوفة، وله في الهمدانيين شرف وقدر كبيران. محترم في مجتمع الكوفة، مشهور من مشاهيرها، خريج مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فقد تتلمذ على مقارعة الظلم ونصرة الحق ومحق الباطل وإزهاقه بما أوتي من قدرة. ناصر عليا عليه السلام في صفين والجمل، واطمأن لمشايعة أهل بيت النبوة والرسالة. وهكذا كان في عهد الإمام الحسن عليه السلام حتى شهادته، ولم يحد عن ذات الطريق الصعب، طريق ذات الشوكة في مناهضة السلطة الجائرة والانتصار للعقيدة السمحة. وعلى هذا الأساس من البصيرة والتبيان التحق هذا العابد الزاهد بثورة سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في كربلاء. ولم يكن برير نكرة من الرجال، بل كان يعرفه خيرة قادة الجيش الأموي، ابتداء من قائدهم الميداني عمر بن سعد بن أبي وقاص إلى شمر بن ذي الجوشن. كان يعرف على أنه الرجل الذي لا نظير له، لذلك لم يكن غريبا عليهم ذلك الموقف المنحاز لسيد الشهداء تاريخ الإسلام كله منذ بدئه حتى نهايته. فهو ممن عرف بولائه لأهل البيت عليهم السلام ودفاعه عن حقهم ورغبته في نصرتهم. بعيد نزول أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، أي في الثاني من المحرم عام 61 للهجرة، خطب الحسين عليه السلام أصحابه ذاما الدنيا، مذكرا بالآخرة، مستسلما لقضاء الله تعالى فيه، موضحا مسوغات قدومه، وكيف أنه عليه السلام لا يرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. فتحدث الأنصار ومنهم برير هذا الذي قال: يا ابن رسول الله، لقد من الله بك علينا أن نقاتل بين يديك، نقطع فيك أعضاءنا، ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيامة. وبهذا الشيء تحدث غيره. وفي ليلة عاشوراء، ليلة الجد والعبادة، بدت السعادة والمتعة على محيا هذا العبد الصالح، ولم يطق أن يكتم ما هو فيه من البهجة والسرور. فمازح عبد الرحمن الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، فقال له عبد الرحمن: ما هذه ساعة باطل يا ابن خضير؟ فقال له برير: لقد علم قومي ما أحببت الباطل كهلا ولا شابا، ولكني مستبشر بما نحن لاقون. والله ما بيننا وبين الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء الناس بأسيافهم، ولوددت أنهم مالوا علينا الساعة. ومع ذلك المرح الذي هو فيه نشط برير رضي الله عنه بين مباشرة للعبادة وتأهب للقتال، حتى كان له حال من حال أصحاب الحسين عليه السلام في غاية الندرة، فقد كانوا كلهم في تلك الليلة ذوي دوي كدوي النحل، بين قائم وراكع وقاعد وساجد. وبينما هم على تلك الحال، سمع أحد الناس الحسين عليه السلام وهو يقرأ: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فقال الرجل: نحن والله الطيبون، مزنا منكم. فقال له برير: يا فاسق، أنت يجعلك الله من الطيبين، هلم إلينا وتب من ذنوبك العظام، فوالله لنحن الطيبون وأنتم الخبيثون. في العاشر من المحرم وبعد أن خطب الحسين عليه السلام، من كان حوله ممن تبع جيش ابن سعد خطب برير بعد أن استأذن أبا عبد الله عليه السلام، فوقف قريبا منهم ونادى: يا معشر الناس، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابه، وقد حيل بينه وبين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، أفجزاء محمد هذا؟ فقالوا: يا برير، قد أكثرت الكلام، فاكفف عنا، فوالله لا يعطش الحسين كما عطش من كان قبله. فرد عليهم برير رضوان الله عليه أن: يا قوم، إن ثقل محمد قد أصبح بين أظهركم، وهؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم، وما الذي تريدون أن تصنعوه بهم؟ فقالوا له: نريد أن نمكن منهم الأمير عبيد الله بن زياد، فيرى فيهم رأيه. قال رضوان الله عليه: أفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه؟ وإليكم يا أهل الكوفة، أنسيتم كتبكم وعهودكم التي أعطيتموها وأشهدتم الله عليها؟ ويلكم، أدعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم دونهم، حتى إذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد وحلأتموهم عن ماء الفرات، بئس ما خلفتم نبيكم في ذريته، ما لكم لا سقاكم الله يوم القيامة، فبئس القوم أنتم. فقال له نفر منهم: يا هذا ما ندري ما تقول. قال: الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرة، اللهم إني أبرأ إليك من فعال هؤلاء القوم، اللهم ألقي بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان. فجعل القوم يرمونه بالسهام، فتقهقر رضوان الله عليه وهو يحمل الأسى والحزن على هؤلاء الناس الذين غرتهم الحياة الدنيا وباعوا دنياهم بدنيا غيرهم. وعاد الحسين عليه السلام ليخطب الناس ولا جدوى من ذلك، وتبدأ المعركة وتأتي الحملة الأولى بخبر 50 رجلا من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، ويسلم منها برير رضوان الله عليه، ويستمر مجاهدا أبيا صلبا، ويصلي آخر صلاة له في الحياة الدنيا بإمامة آخر ابن بنت لرسول الله صلى الله عليه وآله على وجه الأرض تحت ضربات سهام جيش ابن سعد، ويتقدم الرجلان والثلاثة، وكل من يريد الخروج يودع الحسين عليه السلام بقوله: السلام عليك يا ابن رسول الله. ونادى يزيد بن معقل وهو من بني عمير بن ربيعة: يا برير، كيف ترى صنع الله بك؟ فأجابه: صنع الله بي كان خيرا وكان بك شرا. فقال يزيد: كذبت، وقبل اليوم ما كنت كذابا. أتذكر يوم كنت أماشيك في بني لوذان وأنت تقول: كان معاوية ضالا، وإن إمام الهدى علي بن أبي طالب؟ فرد عليه برير قائلا: بلى، أشهد أن هذا رأيي. فقال يزيد: وأنا أشهد أنك من الضالين. فدعاه برير إلى المباهلة، فرفع أيديهما إلى الله سبحانه وتعالى يدعوانه أن يلعن الكاذب منهما ويقتله، ثم تضاربا، فضربه برير على رأسه ضربة قدت المغفر والدماغ، فخر كأنما هوى من شاهق، وسيف برير ثابت في رأسه. وبينه هو يريد أن يخرجه إذ حمل عليه رضي بن منقذ العبدي واعتنق برير واعترك، فصرعه برير وجلس على صدره، فاستغاث رضي بأصحابه، فذهب كعب بن جابر بن عمرو الأزدي ليحمل على برير، فصاح به عفيف بن جهير بن أبي الأخنس: هذا برير بن خضير القارئ الذي كان يقرئنا القرآن في جامع الكوفة. فلم يلتفت إليه وطعن بريرا في ظهره، فبرك برير على رضي وعض وجهه وقطع طرف أنفه، وألقاه كعب برمحه عنه وضربه بسيفه فقتله. وقام العبدي ينفض التراب عن قبائه وقال: لقد أنعمت علي يا أخا الأزد نعمة لا أنساها أبدا. ولما رجع كعب بن جابر إلى أهله عتبت عليه امرأته النوار وقالت له: أعنت على ابن فاطمة وقتلت سيد القراء؟ لقد أتيت عظيما من الأمر، والله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا. وهكذا يرتفع الأبرار إلى ربهم راضين مرضيين، جعلنا الله من مقتدي آثارهم، والسلام عليكم.
رجال الطف
يسكت العالم بأسرى ونستمع صوت الحسين.
سلام الله على صوتك حبيبي يا حسين.
أنا أنظر على أصحابي من هو ومثل النجوم.
سلام الله على أصحابك حبيبي يا حسين.
روحي شبه الطير فرت مصرع الأكبر تحوم.
سلام الله على الأكبر حبيبي يا حسين.
والذبح جاسم ذبحنا وانذبح حلم الشباب.
سلام الله على القاسم حبيبي يا حسين.
من عطش قلبي أشاهد النهر يجري تراب.
سلام الله على قلبك حبيبي يا حسين.
عنا غرب أحن عيوني يم أبو الغيرة انحنيت. سلام الله على عيونك حبيبي يا حسين. النهر طاحن عيوني يم ابو الغير انحنيت.
سلام الله على عيونك حبيبي يا حسين.
هاي كافل خدر زينب تترك حسين ومشي.
سلام الله على الكافل حبيبي يا حسين.
اش قد صعب توديع زينب اسرع وتركض ورا.
سلام الله على زينب حبيبي يا حسين.
والطفل مد ايده يشرب يعتقد دم نحرما.
سلام الله على طفلك حبيبي يا حسين.
اي ما اريد اشبق القيع اقدر تشبقني وتموت.
سلام الله على رقي حبيبي يا حسين.
هاي سكني طول ونج ونت الخدر سكون. سلام الله على سكنة حبيبي يا حسين. هاي سكني طول ونج ونت الخدر سكون.
سلام الله على سكنة حبيبي يا حسين.
دمعة الأطفال كلمة كلمة واحدة لا تروح.
سلام الله على أطفال حبيبي يا حسين.
والعليل بعين نظرة نظرة أكبر من جروح.
سلام الله على عليلك حبيبي يا حسين.
صابني سهم المثلث والجبد نصين صار.
سلام الله على جدك حبيبي يا حسين.
من خرس ظهري سحبت وانطفى بعين النهار.
سلام الله على ظهرك حبيبي يا حسين.
من طحت مني المطهر عيني ظلت على الخيام. سلام الله على خيامك حبيبي
حسين.
من طحت مني المطهر تفهم عيني ظلت على الخيام.
سلام الله على خيامك حبيبي يا حسين. والمهر
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهور.